كان كلامنا في مسألة 209 تشتمل على مجموعة نقاط. الأولى: إن المحرم إذا قتل حمامة في الحل، قيدنا في الحل، قلنا أما في الحرم بعدين يجي إن شاء الله، فعليه شاة، هذا واضح، وقد دلت على ذلك صحيحة حريز. ولكن السؤال الذي طرحناه هو هذا: هل يعم ذلك الصيد الأهلي أيضا يعني المملوك، أو يختصب هذا الحمام العادي الذي هو ليس، قلنا مقتضى الإطلاق الشمول حتى للأهلي، هكذا ذكرنا. ثم قلنا بعد ذلك قد، ذكرنا كلمة قد، قد يتمسك أيضا لذلك يعني للشمول للحيوان الأهلي، قد يتمسك لذلك بصحيحة عبد الله ابن سنان الذي هي واردة موردها أصلا. يقول عبد الله ابن سنان قال إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الطير الأهلي، هو من أول يقول قال في الطير الأهلي غير حمام الحرام، قال شنو قال: إذا قتل المحرم الطير في إذا قتل المحل الطير فعليه أن يتصدق بأكثر من أو أفضل من قيمته، وإذا المحرم قتله فعليه المحرم إذا قتل عليه شيء. قلنا هذه يمكن الإشكال فيها باعتبار أن الفقرة الأولى المحل إذا قتل الطير عليه أن يتصدق لأكثر، هذا لابد نفترض في الحرم، وإلا إذا فرض أنه كان في الحل وهو أهل هذا الطير، مفروض أهل مملوك يعني، فما معنى أن يتصدق بثمنه؟ ما له معنى، يكون يعطي فلوسه علما إلى مالك، فلا بد أن نفترض أن ذلك حصل في الحرم. وإذا حصل في الحرم فالشق الثاني، الفقرة الثانية، وهي المحرم إذا قتل طيرا فعليه شات، يكون نحمل عليه من على الحرم، إذا حملناه على الحرم خرجت الرواية عن محل كلامنا، محل كلامنا إذا كان ذلك في الحل، هكذا ذكرنا. لذلك قلنا السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة حاول أن يتمسك بتلك القاعدة، القاعدة عندنا تقدمت وهي ماذا تقول: كل ما جاز للمحل في الحرم جاز للمحرم في الحل والحرم، هذه قاعدة فعندنا مسلمة، ونقول حيث لم يجوز للمحل في الحرم أن يقتل الطير فيثبت بذلك أن المحرم لا يجوز له ذلك، حتى وين لا يجوز له ذلك؟ حتى في الحق، وهو مفروض بعد، هذا مفروض بعد شنو ايش؟ هذا ما تقدم كل ذكرنا محاضرتنا الجديدة من الآن، وفيه أولا إن القاعدة التي تقدمت هي كل ما جاز للمحل في الحرام إلى آخره. لا شنو لا؟ أحسنتم، لا كل ما حرم، هاي بعد ما ما أدري شنو شلون تفسر، ما أدري، لا كل ما حرم على المحل في الحرم حرم على المحرم في الحل والحرم، بل لعله إيش يقول يحرم عليه في خصوص الحرم أيضا، ويكون حلالا له في الحل. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بهذه القاعدة أصلا وعكسا، لا أصلا فقط، لو سلمنا فبالإمكان أن نقول إن كلامنا ليس في بل فيه، ليس في الحرمة التكليفية. بل الكلام في وجوب الشاهد، والقاعدة ناظرة إلى إثبات أصل شنو؟ حرمة أو الحلية، وليست بناظرة إلى فماثل الجزاء وأنه واحد. ومن خلال هذا يتضح أن التمسك بهذه الصحيحة، أعني صحيحة ابن سينا، شيء مشكل، والأنسب الاقتصار على التمسك بالأطلاق، أعني أطلاق صحيحة حريز المتقدمة، ولعله من هنا نجد أن صاحب الجواهر في الجزء 20 صفحة 241 اقتصر على التمسك بالأطلاق ولم يضم إلى ذلك التمسك بشنو؟ بصحيحة ابن سينا، حيث قال: وبالجملة فالمسألة من الواضحات التي لا تحتاج إلى بيان بعد إطلاق النص والفتوى. إلى آخره. عنوان جانبي صغير في النقطة الأولى، بعدي أنا في النقطة الأولى، الآن ما انتقلت إلى النقطة الثانية. لا يعني الكفارة ما تصير واحدة، هاي شلون، هاي منين هذا؟ ذاك البحث الذي أكل أحكام الوضعية منتزعة منين؟ من التكليف. لا، إذا ثبت التكليف ثبت الوضعي. قول الوضعي منتزع من التكليف، لا أنه إذا على عنوان جانبي صغير: ما المقصود من الحمام؟ وقع الكلام في تحديد المقصود من الحمام، فعن المحقق في الشرائع أنه كل طائر يهدر ويعب الماء، ويهدر بمعنى يرجع صوته، ويحب بمعنى يكرهه دفعة واحدة، لا أنه يشربه قطرة قطرة برفع رأسه بين بعد كل شرب قطرة كما في الدجاج مثلا. وقيل إنه عبارة عن كل طائر مطوق، يعني هناك تطويق في عنقه. وفي اللمعة الدمشقية إنه عبارة عما وجد أحد الوصفين، إما التطويق أو العب، عب الماء. وهذا كله شيء ليس بمهم، والمهم الذي نريد أن نسلط عليه الأضواء هو هذا المطلب. وذكر في المدارك أن كل هذا لا عبرة به، بل العبرة بالعرف، فما يراه العرف حماما فهو الحمام، فهو حمام. وهنا علق صاحب الحدائق، وأنا شغلت بكلام صاحب الحدائق في الجزء 15 صفحة 219، حيث أشكل عليه بإشكالات ثلاثة. من أشكل؟ صاحب الحدائق علما على صاحب المدارك. والمهم منها إشكالان، وهما، وهذا البحث نافع، فالجملة معترضة تكتب بالهامش ويا نفلينك ما أدري، لمن يريد أن يكتب عن رسالة عند موضوع. بعض الأخوة أحيانا يسألون يكتب عن من يريد، عن العرف ومرجعية هذه، هذا الإشارة الذي عند صاحب الحدائق، فشيء جيد في هذا المجال. أشكل بإشكالين على صاحب المدارك. الأول، لا معنى للإحالة على العرف، فإن العرف شيء غير منضبط، فيختلف باختلاف الأقاليم، يعني الأمكنة، كما يختلف باختلاف الأزمنة. ومعلوم أن الأحكام الشرعية أمور منضبطة، ولا معنى لربط ما هو منضبط بما هو شنو غير منضبط. والثاني، الإشكال الثاني، إن الرجوع إلى العرف لا معنى له في حد نفسه، يعني بقطع النظر عن مسألة، إيش؟ عدم الانضباط. وذلك باعتبار أن الحجة هو النظر الشرعي، فالتحديد الوارد من الشرع هو الحجة فقط. فإن كان أخذنا به، وإن لم يكن شنسوي وإن لم يكن، فعلينا بالاحتياط. هذا ما أفاده قدس سره. طبيعي ألفاظ صاحب الحدائق ألفاظ كثيرة مشجحة مخفات جميلة، هو ألفاظ بشكل عام صاحب الحدائق ألفاظ جميلة وليست شنو متعب، على خلاف مثلا الجواهر يتحرك، مو ممنهج تحكر بسر، قضية جانبية قاعد أبينها بس مفيدة نافعة لكم. الجواهر غير مرتب، عميق بس ما مرتب يا أخي، يدوخ عم بألفاظه وفي نفس الوقت بعدم منهجته، وهذا بخلاف الحدائق. طبيعي هكذا المدارك شبيه بمن مضبوط حلو جميل الفاظ منهجته، الحدائق كذلك ممنهج مرتب الفاظ واضحة مع القافية مع السجيع الى فرده هم صاحب حدائق. على اي حال لا بأس واحد يلاحظ كتبنا الفقهية. هذا ما افاده قدس سره. وفيه اما بالنسبة الى ما افاده اولا، يعني ان احالة على العرف احالة على امر غير ففيه غير منضبط، ففيه إن ذلك من الإحالة على شيء منضبط. فإن العرف في هذا البلد منضبط، والعرف في البلد الثاني وإن كان يختلف عن هذا ولكنه إيش منضبط أيضا. فالإحالة سوف تكون إحالة على شيء منضبط. فلو قال الشرع لا يجوز في البيع المثيل أو الموزون التفاضل عند التنازع، فينظر هل هذا الشيء في هذا البلد مكيل او موزون. البيض او السمك فاذا كان مكيلا او موزونا فيتحقق الربا في هذا البلد. إذا بيع هذا الشيء معا في التفاضل، بينما في البلد الآخر إذا فرض أنه كان معدودا فلا يلزم الربا، وهذا لا يعني عدم الانضباط. بل هو انضباط وفق كل بلد. ولو تنزلنا، هاي بعدنا في اول او ثانيا لو تنزلنا وقلنا ان هذا بالتالي احال على شيء غير منضبط، فلا نسلم لصاحب الحدائق كون الأحكام الشرعية تشبيها منضبطة بحد لا تقبل. مثل هذا فمن أين جاء بقضية الانضباط وأن الأحكام الشرعية منضبطة؟ ليس المدرك إلا الضرورة، والقدر المتيقن منها الانضباط بما لا يتنافى مع الإحالة على عرف كل بلد. هذا بالنسبة إلى إشكاله الأول. وأما إشكاله الثاني وهو الأساس، وهو الأساس حيث رفض فيه، حيث رفض فيه مرجعية العرف وأن العرف ليس هذا الأساس، هذا الإشكال المهم هذا، وأن العرف ليس مرجعا. فينبغي عده من الغرائب بل المناسب كون العرف مرجعا تمسكا بالظهور الحالي، فإن ظاهر حالي كل متكلم إذا طرح ألفاظا عرفية لإنسان عرفي وكان الكلام صادرا من إنسان عرفي أيضا، فظاهر الحال يقتضي أنه يريد ما يفهمه العرف وما يراه إلا أن يقيم قرينة على الخلاف. فلو فرض أن الإنسان العرفي قال صل رحمك، صل رحمك، ولم يحدد المقصود من الصلة وأسلوب الصلة، كما لم يحدد المقصود من الرحم، فهذا يعني أنه ترك التحديد من هذه الناحية إلى النظر العرفي. فما يراه العرف صلة فهو كذلك، وفي زماننا وجدت وسيلة جديدة للصلة وهي الاتصال من خلال جهاز الموبايل، فكل أسبوع أو كل شهر أو كل يوم أو ما شابه ذلك أتصل بوالدتي أو بوالدي أو بأخي، فهذا يعد صلة ولا يلزم أن أقوم وأذهب. وأسأل عن أحوالهم بل يكفيني هذا المقدار. وهكذا بالنسبة إلى الرحم، حينما سكت فظاهر حاله يكون ظاهر حاله الإحالة إلى العرف. فكل ما صدق عليه في نظر الناس أنه رحم يعني من الأقرباء فيثبت له هذا الحكم. إذن المستند لمرجعية العرف هو هذا الظهور، هو هذا الظهور الحالي، مضافا إلى إمكان التمسك بوجه آخر لعله يختلف من حيث الروح مع الوجه السابق، وذلك بالتمسك بفكرتي بمحذوري نقض الغرض، فيقال إن الإمام الصادق عليه السلام مثلا منصوب لإيصال الأحكام الشرعية وبيانها، فإذا فرض أنه قال صل رحمك ولم يبين المقصود من الصلة وأنها كيف تتحقق، كما لم يبين المقصود من الرحم، فذلك يعني عدم بيان الحكم بشكل كامل، بل بين بعضه وترك البعض الآخر، فيلزم نقض الغرض من نصبه وهو إيصال الأحكام وبيانها. إذن كون العرف مرجعا قضية لا ينبغي التشكيك فيها لهذين الوجهين، أعني التمسك بفكرة ظاهر الحال والتمسك بمحذور نقض الغرض، فالمرجع الأول هو الشرع، فإن كان له تحديد أخذنا بتحديده. وإذا لم يكن له تحديد فالمرجع هو العرف، وإذا فرض اختلاف العرف فالمرجع إلى ما يقتضيه الأصل العملي على الخلاف من كونه هو البراءة أو هو الاحتياط. إما مطلقا أو بملاحظة الموارد، فرب في بعضها يكون الأصل مقتضيا للبراءة وفي بعضها الآخر يكون مقتضيا للاحتياط. وعلى أي حال إنكار مرجعية العرف لعله سوف ينتهي بنا إلى فقه جديد، فإن فقهنا الموجود ابتنت كثير من احكامه على مرجعية الأرض، كمسألة الغناء مثلا، وأنه ماذا يراد من الغناء، ومسألة تحديد الوطن وصلة الرحم ونفقة الزوجة وما شاكل ذلك. إذن إذا في دفين هو يا أخي العزيز إنها مبتنية على مرجعية العرف، فلو أردنا أن ننكر ذلك فسوف نخرج في كثير منها، ثم يدخل في كلها في نتائج جديدة. وبهذا ننهي حديثنا عن هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية غدا إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.